بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مسألة المقصر وما يترتب على ذلك من أحكام. وأول ما يجب ينبه له في هذا المقام أن التقصير على مرتبتين: المرتبة التي يترتب عليها بطلان التيمم، وهذا تقدمت عدة مفرداته ولكنه نادر. المقصر الذي يترتب على فعله ما تقدم من الإعادة في الوقت. وآخر مسألة وقفنا عليها هي قوله، ما هي؟
لا ذهب أيضا رحله بالماء وفتش عليه فلم يجد حتى خاف خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجده بمائه فلا إعادة لعدم تقصيره.
الصورة متضمنها شخص له رحل وضع فيه متاعه، ومن جملة ما في ذلك المتاع ماء، فذهب رحله، يعني ربما ذهب هذا البعير الذي يحمله، وربما ذهبت هذه الدبة التي تحمله كيفما كانت، وربما أخذ منه، وربما مهم ذهب عنه الرحل بوجه من الوجوه، فتيمم وصل ثم وجد رحله. حالة هذا الرجل تتردد بين أمرين: إما أن يكون ممن يعتبر واجدا باعتبار أنه يملك الماء، وإما أن يلحق بمن لم يجد الماء. والذي ظهر في حاله أنه يلحق بمن لم يجد الماء، لأن هذا الذي وقع له يجعله غير واجد، والحقيقة تنطبق عليه. وهل عليه أن يعيد الصلاة؟ لا، لأنه ليس مقصرا بالإطلاق، فهو لم يصدر منه التقصير الذي يترتب عليه الإعادة على وجه الدوام، ولم يقصر التقصير الذي يترتب عليه الإعادة على وجه الندب التي تكون عادة في الوقت. وحاله واضح، ومثل هذه الفروع التي ترد بهذه الصورة تصلح أن تكون محلا للتمثيل للمفردات التي تتردد بين أمرين، وهذا مدرج فيما يسمى بقياس الشبه، هذا طريقة. ويمكن أن تستغني عن هذه الطريقة فتتوسل إلى بناء الحكم في هذه المفردات فقط بالماهية، وإذا كان من الممكن أن تستعمل الماهية في إثبات الحكم فإن ذلك أولى، لأن الماهية حينئذ فيها جر جدول الفقه من اللفظ وهو أعلى أنواع الفقه. مثلا: فإن لم تجدوا ماء، إذا أمكن أن تستخرج حكم هذا الفرع الذي عندنا مثلا من هذه الآية فهذا أولى، وإنما تستطيع أن تصل إلى ذلك بالتوسل بالمفهوم، فتقول: واجد الماء هو الذي لم يجده في الحال الذي هو عليه، فلو طلب منه الآن أن يشرب من شدة العطش لا يستطيع أن يشرب، وهذا قمة عدم الوجود. إذا اشتد عطشه وطلب الماء ولم يجده، ونفسه اشتاق لهذا ولم يستطع الوصول إليه، فهذا في قمة عدم الوجود، فهذا هو الحد. فهذا الرسول ينطبق عليه هذا الأمر. ويمكن إذا لم يتيسر لك الدخول في المفهوم أن تنظر إلى صفة عدم الواجب وتستعمل القياس، ما لا حاجة إليه. إذن فطريقة بناء الحكم في مثل هذه الفروع ترد على هاتين الصورتين: إما أن تستعمل القياس، هذا لا يصر إليه إلا إذا تعذرت الطريقة الأولى، وإما أن تستعمل إدخال تحت المفهوم، مثلا: ما هو الواجد؟ الواجد هو كذا وكذا وكذا وكذا، ثم تدخل هذا الفرع تحت عدم الوجود. وهذه الطريقة التي يظهر أن الفقهاء المالكي قد سلكوه هنا، ولذلك لم يجعلوه من المقصر لأنه داخل تحت مفهوم فإن لم تجدوا معا.
وكشخص خائف الاسم أو سبع أو تمساح بأخذه الماء من البحر فتيمم وصلى فيعيد في الوقت بأربعة وجود: أن يتبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا، وأن يتحقق الماء الممنوع منه، وأن يكون خوفه جزما أو ظنا، وأن يجد الماء بعينه.
هذه صورة الخائف، الصورة الأولى صورة من ذهب رحله. هذه الصورة صورة الخائف، هو الماء موجود وهو يمكن أن يصل إليه ويعلم مكانه أو قد يراه، ولكنه لو نزل أو خرج من مكانه الذي هو فيه فإنه ربما يجد اللصوص ينتظرونه، أو ما يكون في منزلة اللصوص كالأسد والتمساح وما شابه ذلك، ونظر فوجد أنه مخاطب الآن باستحقاق التيمم فتيمم على هذا الحال. هذا الشخص هل إذا زال هذا المانع وتمكن من تحصيل الماء هل يندب له أن يعيد هذه الصلاة ولكن بأربعة قيود أي بأربعة شروط؟ الشرط الأول فيه خلاف مشهور بين الفقهاء أن بعضهم يعتبره شرطا وبعضهم لا يعتبره شرطا، أن يكون ما خافه لا وجود له وإنما توهمه، كان يظن أن هذا الذي في الخارج أسد فلما خرج وجد أنه شجار أو حجار وقس على هذه الصورة، منهم من يشترط هذا الشرط. لكن الذي يظهر أن هذا ليس بشرط، بل لو زال المانع مع كون هذا الشيء الذي اعتقد وجوده موجودا بالفعل فهذا أيضا هذا القيد لا يسقط ندبية التيمم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ نعم، أن يكون الماء الممنوع منه متحقق الوجود، أي أن يثبت. إذن الشرط الأول أن يظهر خلاف ما ظنه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ثبوت هذا الماء في الخارج، ثبوت وجود هذا الماء في الخارج، حقق أن يثبت وجوده. إذا لم يثبت وجوده وكان وهما فهذا أمر آخر. الشرط الثالث
أن يكون خوفه جزما أو ظنا،
أن يكون خوفه عن جزم أو ظن لا وهم. الرابع أن يجد الماء الذي يظن أنه موجود بالفعل. هذه الشروط الأربعة إذا وجدت فإن هذا الشخص يتيمم ندبا قبل تمام الوقت، قبل إذا بقي في الوقت شيء لأنه يمكن أن يتوضع فيه ويصلي ركعته. هذه الشروط التي ذكروها. لا ريب أن النفس لا ترتاح إلى القول إلا إذا استبانت الطريقة التي بني عليها بني بها وأن تعلم ما بني عليها، لأن الفكرة لا تكون قائمة بالنفس على تلج صدر ولا تكون مؤثرة في النفس التأثر المطلوب إلا إذا عرف أصلها ومن أين أخذت وعرفت الطريقة التي بنيت بها. هذا شرط في استقرار المعرفة وفي الشعور باللذة بها. لكن إن كانت المعرفة مبتورة بحيث تأخذ بطرف منها وما به كمالها وجمالها وحسنها وصدقها وشرعيتها غير موجود، فلا شك أن مثل هذا مما تنفر منه النفس وتمكنه في الإدراك بعيد. إذن أن يظهر خلاف ما ظنه، لماذا ذكروا هذه؟ ما الذي كان مبحوثا عنه في هذه الفروع؟ على ماذا نبحث في هذه الفروع لكي نجعله مناطا نبني عليه الحكم إن وجد وإن فقد لا نبني عليه الحكم؟ ما هو؟ التقصير هو الذي يبحث عنه، هذا هو الذي الآن يبحث عنه. ما الذي يتحقق به التقصير وما الذي لا يتحقق؟ هذا هو الذي يبحث عنه. فإذا ما وجدت هذه الأشياء فإنه يتحقق هذا الذي هو المناط في هذا الموضع وهو الذي يرتبط به هذا الحكم. فإن تخلفت هذه الشروط لم يحصل التقصير وبذلك يرتفع حكم الإعادة. إذن فإذا وضع المناط عمدة في المسألة فإن الذي فيه البحث هو تحقيقه، أن المناط عندنا معروف ما نحتاجوش نستخرجه ولا حتى نقحوه، نحتاج الآن إلى تحقيقه، هذا ما نحتاج إليه هنا. ومعنى تحقيق المناط هنا أن نتأكد من وجوده في موضع الحكم صاحب الرحل، حقق فيه المناط فوجد أنه مفقود فلذلك أسقطت عنه الإعادة بالإطلاق. وهذا بحث في حصول المناط فيه والتقصير فقالوا يتحقق ثبوته ولكن بهذه الشروط. وأنت خبير من جملة ما تقدم وتكرر أن الدليل الشرعي قد يكون دليلا منطوقا به وقد يكون أمارة أي علة، تقصير علة، التقصير هي العلة هنا، وهي مناسبة للحكم إذا كنت تناقش تقول لي أنتم دابا جبتوا لنا هذا التقصير وقلتم بأنها محل هي مناط الحكم، ولم تبينوا لنا ما يسمى بمسلكها، أن أي وصف هناك نربط به الحكم. دائما ما علمتموه في مسالك العلة لا بد من استحضاره لمعرفة قيمة ذلك المناط. عندما تدرس أنت الآن، عندما تأخذ الأحكام من النص، تبذل الجهد في معرفة مرتبته. فإذا قيل لك إن هذا ورد في البخاري ومسلم، فمن حيث السند تجد في نفسك طمأنينة وتلجل لما وقر في النفس من أن ما كان بهذا الوصف ثبوته قطعي. ثم تدخل في المتن كذلك، فإذا وجدت أن الألفاظ استقام حالها على ما يفيد الجزم انشرح الصدر وانتهى الأمر إلى بت الحكم. كذلك الأمر هنا في المناط، إذا قيل لنا مثلا لأنه مقصر، لأنه معتدي، لأنه غير معتدي، لأنه كذا، لأنه يسمى صعيدا، لأنه لا يسمى صعيدا إلى آخره، هذاك صعيد، هذاك تقصير، عدم التقصير مناطات. والواجب على من أراد أن يتصرف في مثل هذه المعارف بمنهج مستقيم بني على معالم طريق يمشي فيها، فلا بد دائما إذا جاءه المناط أن يقول لماذا ثبت هذا المناط؟ هل الشرع قال لنا إن التقصير هو الذي يوجب عليكم الصلاة أم لا؟ فإذا كان التقصير مما يوجب إعادة الصلاة، فحينئذ لا نحتاج إلى المسالك الأخرى، لأن التقصير علة منصوص عليها، والعلة إذا كان منصوصا عليها هذه لا يحتاج فيها إلى البحث عن المسالك الأخرى. وإذا كان التقصير لم يرد في الصلاة باعتبار أنه موجب للإعادة أو الموجب للإعادة في الوقت مثلا، سننتقل إلى المرتبة الثانية، وهو أن نقول التقصير هل هو معتبر في العبادة؟ هل التقصير في العبادة مما يوجب الإعادة؟ هذا كي تسمى حينئذ عين الوصف في عين الحكم، وهذا هو الأعلى، عين الوصف في عين الحكم. مثلا وجدنا أن التقصير من الساهي، من النائم، من المتعمد، من كذا، من كذا، من كذا، أمرهم من المرتد، من كذا، أمروا بالإعادة. إذن التقصير أصبح الإنسان علة معتبرة في عدة مواقع الأحكام. ماذا نفعل حينئذ؟ نأخذ ذلك تلك العلة ونعمل بها، لأنه وصف معتبر عينه في عين الحكم. لكن إن كان عين التقصير في أي تقصير، عين التقصير مراعا في العبادة، نقول عين الوصف في جنس، في الجنس وليس في العين، في جنس الحكم. هكذا إن لم يكن مراعا في فرض في عين الحكم ولا مراعا في جنس الحكم، فقد يراعى في باب آخر، يترعى في باب آخر، ولكن ليس في الجنس وليس في العين. ماذا يفعل حينئذ؟ تضعف قوته، كلما ابتعدت عن هذه المراتب التي تقدمت يضعف المناط، يضعف المناط كيف ما كان نوع ديال. وهذه هي الطريقة التي تتبع. وإحنا نادى باش كنقلبوا على التقصير التي هي متعلق الحكم، فإذا فقدت فقد الحكم وهو الإعادة، وإن وجدت وجدت الإعادة، وإذا تردد النظر جئنا فيها بالندب، وإتيان بالندب هو الجمع بين المناطين أو إعطاء المناط الذي يحضر ما يستحقه، ما نعطيه الإعادة أي البطلان، ولكن نعطيه مرتبة من المراتب بحسب حاله، ذلك للإحتياط وده داخل كده. على كل، فهذا الشخص الذي خاف من الأسد أو خاف من اللص أو خاف من التمساح أو خاف من غير ذلك، المهم خيف السلام، وخوفه مبني على الجزم لأنه يرى الأسد أو لأنه يرى التعبان أو لأنه يرى التمساح أو لأنه يرى اللص، وكل حد تمساح والأسد الآن مما لا يخشى منه، بل الذي يخشى منه الآن هو اللص. اللص بمعنى الجنس، جنس ديال اللص، اللصوص فيها مراتب، ماشي اللص الذي اللص اللصوص
في اللصوص الخفي، في اللصوص العلاني، في اللص الذي
اللصوص على درجات ومراتب. المهم إذا خفت من اللص تيمن، ولكن تعيد الصلاة بهذه الشروط.
أن يظهر خلاف ما ظنه، هذا فيه خلاف بين المالكية، لأنه إثباته في إثبات التقصير قالوا بأنه ضعيف. ثبوت وجود ذلك الماء في الخارج، ما إن لم يثبت فهذا ليس مقصرا. أن يكون خوفه عن جزم وظن لا وهم، فإن كان غير على ذلك أعاد أبدا. أن يجد الماء الذي يظن أنه موجود، فإن لم يجد غيره فليس مقصرا. وهذا هو حال هذا الشخص الذي قلنا بأننا نبحث له عن مناط، ولا يتحقق ذلك إلا بهذه الشروط. وإذا تبين لك المسار للتفكير الآن، فمادة الفقه حينئذ تقومها على حسب ذلك. التقصير هي التي هي متعلق الحكم، فإذا جاءت لك المادة الفقهية وعرفت أنه يراد بها أن يحقق ثبوت هذا الحكم بها، فحينئذ يمكن لك أن تتأمل وتفكر هل هذا الذي ذكره الفقهاء يحصل التقصير أو لا يحصله، وامضي على هذا السبيل حتى يظهر لك ما هو صواب أو خطأ. نعم. ثم قال:
فإن تبين حقيقة ما خافه أو لم يتبين شيء أو لم يتحقق الماء أو وجد غير الماء المخوف فلا إعادة.
نعم واضح. نعم.
وأما لو كان خوفه شكا أو وهما فالإعادة مبنى.
نعم، لأن بنى الحكم على ما لا يقبل في الأحكام، وهو الوهم أو الشك. والشك والوهم مما لا يعمل به في الدين، لأن الوهم أصلا عندما تعمل به تسقط الظن، والظن حجة في الدين، وما هو حجة في الدين لا يسقط بما ليس بحجة. والظن معروف بأنه عمدة الأحكام عند القضاة والمفتين وغيرهم، كلهم يعتمدون على الظن الغالب، ويقابله تقابل الضدين والنقيض الوهم. والوهم لا يمكن أن يرفع هذه الحجة الشرعية التي هي الظن الراجح، فلذلك إذا عملت بالوهم أسقطت الدليل الشرعية، فلذلك حكم عليه بالتقصير. وذلك الشك، أن الشك مطرح في الإسلام ولا يعمل به عند المالكية إلا في ثلاثة مواضيع: في الربا، وفي الطهارة إذا شك في الحدث، وكذلك أيضا في الطلاق يعمل به. ثم قال:
وكمريض قادر على استحمال الماء عدم مناولا فتيمم وسطى ثم وجد المناول فيحيل في الوقت حيث كان لا يتكرر عليه الداخلون لتقصيره في تحصيله.
هذا الرجل الآن مريض لا يستطيع أن يقوم من مكانه ليأخذ الماء، فلما دخل وقت الصلاة التفت فلم يجد الماء. يمكن أن يستعمل الماء لكنه لا يستطيع أن يجلبه. نظر فلم يجد الماء والتفت على قدر استطاعته، فتبين له أن الغرفة لا ماء فيها، فتيمم. وكان الذين يدخلون عليه انقطعوا عن الدخول عليه في ذلك الظرف، أو كانوا لا يدخل عليه الناس إلا أحيانا دون أحيانا، يعني قل من يدخل عليه. على كل حال، إذا كان في هذه الحالة التي هو فيها لابد أن نذكر صوره. أولا، المريض الذي قد يمضي يوم واحد ولا يدخل عليه أحد، وفي الغرفة ولا يدخل عليه أحد، هذا يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ولا شيء، الذي لا يدخل عليه أحد، قل من يدخل عليه، دخل عليه يدخل عليه سنة، يدخل عليه فرض واحد في اليوم كله، فهذا يتيمم ويصلي ولا يعيد ولا شيء عليه. وذلك لأن لفظة التقصير أو التفريط أو ما شابه ذلك هذا بعيد عنه، لا يتصف به ولا يعتريه على الإطلاق، فلذلك حكمه أن يتيمم ويصلي. المريض الثاني هو الذي يدخل عليه الناس، يدخلون ويخرجون، ولكن في وقت الصلاة انقطع الداخلون. هذا الشخص كان عليه أن يطلب الماء قبل الوقت، عنده شوية تفرط، فرط شوية، كان عليه أن يطلب الماء قبل دخول وقت الصلاة لكنه لم يفعل، فدخل وقت الصلاة ورأى أن أحدا لم يدخل عليه والماء لا يوجد لديه، فتيمم وصلى. ثم بعد ذلك دخل عليه من دخل و يمكن أن يناوله الماء، هذا يعيد في الوقت. وهذا فيه الجمع بين المناطين، اعتبرت رائحة التفريط في حقه ورائحة التقصير وصحة العبادة، فطلب منه درءا لهذا الذي حق به من التفريط، طلب منه أن يعيد الصلاة ندبا، طلب منه أن يعيد الصلاة ندبا لجبر هذا الذي صدر منه من التقصير والتفريط، هذا هو وجه الكلام، كأن هذا يعتبر جبرا لهذا الذي صدر منه، وإشكال المسألة سيأتي بيانه والحديث. نعم نعم.
وكما رأي قادر على استعمال الماء عدم مناولا فتيمم وصلى ثم وجد المناول فيعيد في الوقت حيث كان لا يتكرر عليه الداخلون لتقصيره في تقصيره، فإن كان يتكرر عليه الداخلون فاتفق أنه لم يدخل عليه أحد فتيمم وصلى فلا إعادة عليه لعدم تقصيره. وكراج قدم تيممه على آخر الوقت ثم وجد الماء الذي كان يرجعه فيعيد في الوقت لتقصيره لا إن وجد غيره فلا إعادة.
كذلك أيضا ممن حكم عليه بالإعادة عملا بهذا الوصف الذي يظهر أنه قائم به وهو التقصير أو التفريط، من كان راجيا لوجود الماء، والرجاء لا بد أن يبنى على أمارة ومعرفة، من ذلك أن يكون هذا الشخص عالما بمواقع الماء وكان يرجو أن يصل إلى هذا الماء قبل دخول وقت الصلاة الموالية أو قبل مضي وقت الاختياري لهذه الصلاة، فتيمم وصلى ولم ينتظر ولم يؤخر التيمم إلى آخر الوقت كما هو مقرر في حقه، فهذا يطلب منه الإعادة ندبا. وإذا كنتم تتذكرون أننا قلنا فيما سلف أن العمدة التي عليها يبنى الحكم في هذا الموضع هو عدم الوجود في وقت الخطاب، قد ذكرنا ذلك، فإذا ما تحقق عدم الوجود في وقت الخطاب فهذا كافٍ في صحة الفعل وقت الذي خطب فيه بالصلاة، وقد دخل وقت الصلاة واتجه إليه سهم التكليف فقام وأدى الواجب وامتثل الأمر، فهذا صح تيممه. وهذا التقصير الذي صدر منه بعدم تأخير هذا الفعل التيمم إلى آخر الصلاة يناسبه أن يصلي ندبا جبرا لهذا الذي أتاه، إذن في هذا فقط. ما هو تيممه صحيح لأنه العبرة بوقت الخطاب لا بغيره، وبهذا تعلم وجه هذا الذي ذكره.
ومتردد في لحوقه فيعيد في الوقت ولو لم يقدم عن وقته ولذا أخره عن القيد، بخلاف المتردد في الوجود فلا يعيد مطلقا على المحتمل باستناده للأصل.
المتردد فيه صورتان، المتردد في لحوق الماء يقول مثلا إن مشيت بهذا الذي بهذا المشي وصلت بهذه السرعة التي أسير بها سأصيل للماء قبل مضي الوقت، هذا كتسمى المتردد في لحوق الماء. هذا هو الذي قيل إنه إن قدم وصلى قبل الوقت الذي تقرر له وهو وسط الوقت فإنه يعيد في الوقت. الثاني المتردد في الوجود، تارة يقول ربما يكون الماء في ذلك المكان وتارة يقول لا يكون، هذا مكان مثل هذا المكان لا يوجد فيه الماء، فهذا متردد في لحوق الماء وهذا متردد في الوجود. الكلام في هذا والمتردد الذي ورد عند قول المتردد الوسط المقصود به هذا في لحوق الماء، أما هذا الذي تردد في وجود الماء فهذا حكمه أنه لا شيء عليه، وذلك لأن صفة التردد في وجود الماء يلحقه بغير المقصر، وهذا تردد في لحوق الوقت في لحوق الماء يلحقه بالمقصر إن قدم قبل الوقت الذي تقرر له وعلم بالدليل ثبوته له. نعم. ثم قال
ولا يسن بالماء الذي في رحله تيمم وصلى ثم ذكر الماء بعينه بعدها فيعيد في الوقت.
نعم كذا. إيه نعم هو شك، ولكن التردد في وجود الماء يعضده الأصل، يعضده الأصل لأن الأصل في الماء أن لا يكون موجودا، هو الأصل فيه وجود الماء نادر، وعدم وجوده هو الكثير في الأرض، فلو ست الآن ست في أي مكان فوجود الماء بالنسبة للمكان الذي ليس فيه الماء هو الكثير، فلذلك عضد بالواقع والعادة فكان تردده مرجحا بالعادة والواقع. لا، وما ما ما معنى أنه شك هنا؟ شنو هو شكنا؟ شكنا في وجود الماء. وما الذي تقدم فيما سلف؟ شنو الذي تقدم فيما سلف؟ لا، هناك صور متعددة في الشك تقدمت، وقلنا بأن الشك لا يعمل به، لا يعتبر في إسقاط، ولكن هذا شنو المتردد؟
هو الذي يقول تارة سأجده وتارة يقول لا أجده،
هذا هو ظنه.
لكن ما مرتبة هذا التردد؟
هل تستلزم الشك التردد؟ هل تستلزم اتصاف بالشك؟ لا لا، ولا الشك ولا الشك، ولكن التردد ما هو؟ التردد ما هو؟ شنو التردد؟ التردد في ثلاث المراتب، أن يتردد فيحكم تارة بأغلب ظنه أنه مفقود، ويغلب ببعض ظنه أنه موجود، تردد تارة يرد على ذهنه أنه موجود، وتارة يرد على ذهنه أنه غير موجود. المرتبة الثانية أن يستويان، وهذا الشك. المرتبة الثالثة أن يغلب على ظنه وجود الماء ويتوهم عدم وجوده. هذا وهذا هو الذي قيل بأنه ما لا يعمل بهما كما هو معروف. نعم.
وناسي من الماء الذي في رحله تيمم وصلى ثم ذكر الماء بعينه بعدها فيعيد في الوقت.
ذلك أيضا الناسي، النسيان له مرتبته ويعمل به، وعلى كل حال فهو يسقط عنه التقصير الذي يوجب عليه الإعادة الأبدية التي يوجمه بالإعادة. قصار ما فيه أنه يعيد ندبا في الوقت، وهذا به فيه الجمع بين ما يستلزمه وجود الماء حقا وبين ما يستلزمه النسيان. وهذا النوع من الجمع يسمى الجمع بين المناطات، وهو مهم جدا لفهم مبتنى القول الفقهي. ما معنى الجمع بين المناطات؟
هو يوجد عنده الماء حقيقة، الواقع في الواقع يوجد الماء عنده في رحله، هذا ممكن أنه لا يوجد عنده الماء، الماء عنده موجود في الواقع، ومقتضى ذلك أنه يلزمه الوضوء. إذن إذا أعملنا أنه يوجد وتيمم بطل تيممه،
هذا ما يقتضيه الوجود. الماء موجود عندك في سيارتك ونسيته، إذا أعملنا الوجود وألغينا النسيان، كنا النسيان هنا مناط يلغى،
فلا شك أنه سيبطل تيممه، لأنه لم ينطبق عليه قوله تعالى ولم تجدوا ماء، وجده، ومعنى وجده أنه يملكه وهو في رحله. ولكن هذا الوجود يعارضه النسيان، والنسيان نص الشرع
على أنه مناط مؤثر في رفع ما يرفعه من الأحكام. النسيان بنص الشرع، وفعل أمة النسيان، وفعل أمة الخطأ والنسيان،
النسيان
وصف نص الشرع على أنه مؤثر، وعلى أنه مما ترتفع به ما يرتفع بما يرتفع به من الأحكام. فكان من الواجب أن لا نلغي هذا لأنه منصوص في القرآن بمفهوم المخالفة، فإن لم تجدوا مفهومه أنه إن وجد لا يجوز له التيمم، ينطبق عليه الوجود أنه يوجد عنده الماء، وهذا منصوص عليه في السنة، فلا بد أن يعتبر كلا المناطين في بناء الحكم. ما الذي يمكن أن يصار إليه؟ أن يصحح الصلاة بالنسيان، لأن النسيان طرأ عليه فأتى هذا الفعل، ففي هذه الحالة التي فعلها دخل الصلاة بوجه جائز،
دخل الصلاة بوجه جائز،
والدوام كالابتداء، الدوام كالابتداء.
إذن فلذلك حكموا على صلاته بالصحة.
النسيان إنما قام بهذا الشخص وتيمم ودخل الصلاة، دخل الصلاة بوصف جائز أو بوجه جائز،
ولكن هذا لما موجود. ما الذي يمكن أن نفعله للجمع بين المناطين؟
أن نطلب منه أن يعيد الصلاة في الوقت ندبا ندبا،
فإن لم يعدها ولم يلتفت إلى هذه الجهة صحت صلاته ولا شيء عليه،
وإن أراد أن يلتفت إلى هذه الجهة ويأتي بالصلاة بناء على مقتضى هذا الوصف فإنه يأتي، وبذلك فيه الجمع
بين الدليلين، والجمع بين الدليلين وإن ترتب عليه بعض ما قد يكون فيه البحث والنظر فهو يجري، لكن في باب العبادات فيه إشكال، وفي باب المعاملات الأمر فيه ميسر. على كل فهذا هو توجيه هذا الذي ذهب إليه الفقهاء، وهذا هو الذي جر منه ما قيل في هذه المسألة، وهذا هو المأخذ. المشكل أن هذا الوصف منصوص وهذا الوصف منصوص، هذا على كل حال ثبت بالقرآن وهو الأعلى في حال الترجيح بين المناطات، هذا أعلى، هذا دونه، وخاصة إذا عرفنا أن هذا الحديث فيه مقال. ولكن على كل حال اجمع العلماء على العمل به، وما تلقته الأمة بالقبول فإنه كما هو معلوم يستغنى بهذا الحال الذي هو عليه عن بحث سنده. هذا ما ذكر في المسألة، هذا هو وجهها. ثم قال ها؟ ودب مناط فيما ترفع به الأحكام، لأن النسيان لا ترفع به كل الأحكام. المعروف أن النسيان أولا محل تأثيره في باب العبادة، يعني حقوق التي تتعلق بحقوق التي تتعلق بواجبات أو المحرمات، يعني ما بين العبد وخالقه هو الذي يعتبر فيه النسيان مؤثرا. أما ما يتعلق بما بين الناس من أحكام وحقوق وكذا، هذا لا يؤثر فيه النسيان. وبذلك فإنه لو نسي الإنسان وفعل فعلا وترتب عنه إتلاف مال أو الحق ضرر بإنسان، هذا النسيان لا يرفع شيئا، لا بد أن يضمان ولا بد تترتب عليه الأحكام التي تترتب على هذا الفعل. وإن كان النسيان له تأثير في هذا فهو لا يرفع الحكم، هذا أولا. القاضي ذي الحقائق الشرعية التي تعتبر أركانا أو شروطا لا يؤثر فيها النسيان، لا يؤثر فيها، كالذي نسي الفاتحة مثلا ولم يقرأها في الصلاة وخرج من الصلاة وله، الأصل في هذا أن صلاته باطلة لأنه وقع في الركن. كذلك مسألة الشروط التي تسمى شرط صحة ووجوب كالوضوء مثلا، هذه إذا نسيت فلا بد أن تعاد وأن يفسد ما بني عليها، لأن الحقيقة زالت، حقيقة العبادة زالت، لا قيمة لها إلا بهذا. فبهذا يعرف أن النسيان إذا قلنا ترفع به الأحكام، يعني الأحكام التي ترفع به، وليس كل الأحكام ترفع به النسيان. وعلى هذا فلا بد إذا قلنا النسيان ترفع به الأحكام من هذا التفصيل، النسيان في الأركان وما في حكمها هذا غير مؤثر، النسيان في باب الحقوق والواجبات هذا غير مؤثر، النسيان في باب نسيان الحقوق والواجبات بين الناس، النسيان في باب الضمانات لا يعتبر. وهذا هذه مواضيع لا يؤثر فيها النسيان، النسيان له مكانه وله فروعه التي يؤثر فيها على الدوام. نعم. لو هل يوجد الماء؟ هل تمت حقيقة وجود الماء؟ العلم شرط في التكليف، العلم شرط في التكليف، لا يمكن أن نكلف الشخص بما لا يعلم ولا بما لا يدرك عقله، ولا يعلم أن الماء موجود. والوسيلة التي يمكن أن يعلم بها الماء أنه بحث ونسي مكانه ونسي وجوده وبنى على هذا الذي في قلبه وفي عقله، فهذا مما يمكن أن يعتبر متمسكا له في هذا الباب. لا توجد الحقيقة الشرعية في مفهوم الوجود، الوجود غير موجود، الوجود اللغوي كاين، الوجود الواقعي كاين، ولكن الوجود الشرعي غير موجود، فلذلك هذا لم يؤثر في إبطال صلاته. هناك خلاف أولا في هذه المسألة، هل إذا تذكر وجود الماء يعتبر مخاطبا بيقول الخروج من الصلاة أو لا؟ فيه خلاف، فمن قال بأن هذا التذكر ينزل منزلة الوجود الحقيقي فإنه يذهب لذلك، ومن قال بأنه صفي دخل في الصلاة والصلاة الآن قامت على وجه جائز فلا يجوز له أن يخرج منها. انظر وصف الوجود متى يتحقق، هل يتحقق بوجود الماء قبل الدخول أو يتحقق بوجود الماء بعد الدخول في هذه الصورة؟ هذا هو متعلق الحكم، هل يسمى واجدا ولا يسمى واجدا. دائما لك يهم هنا هو أن نربط الحكم بأصله، هذا هو الذي يهم كثيرا، ثم وجه دلالة ذلك الأصل على ذلك الفرع. أما تقويم هذا المناط وتقويم كيفية التنزيل وصحة التنزيل والعيوب التي في التنزيل والعيوب التي قد تكون في بناء هذا الفرع على هذا الأصل، هذه مسألة تترك لما بعد، لأن المرحلة مرحلة فقط معرفة المآخذ. أن التقويم إذا قصد الدخول فيه والتصحيح فلا بد من أن تجلب مادة الأصول في هذا الموضوع. مقصود بمادة الأصول في هذا الموضوع هو جلب جميع باب العلة، يستحضر كله ليتخذ حينئذ ميزانا توزن به الآراء والكيفيات والمناهج والسبل والروابط، هو الذي يسر. لكن لسنا في هذه المرحلة، لأننا لا نحبو، لأننا نحبو الآن في طريقة استخراج فقط مستندات. حتى منهج التفكير إذا لم ينبه له لا يكاد يستحضر. لما نحن نقرأ بلا منهجية، وعندما تذكر بالمنهجية لا تجدها حاضرة، معنى هذا أن المرحلة مرحلة لما نصل فيها بعد إلى مناقشة قيمة المستندات ولا قيمة طرق المسلوكة في البناء، وهذا ربما تكون له مرحلة أخرى إذا ما وجدت شروطها. إذن قلنا بأن الوجود هو المناط الذي يتعلق به إبطال الصلاة، هو غير موجود لعدم وجود العلم. النسيان كان يقضي بصحة الصلاة وعدم إعادتها، لكن رعي معا المناطان على الطريقة على التي يبدأ عليه الميكيت في هذا الباب، فوقع هذا الذي تسمعون ثم وقع. نعم، هذا هو ما يقتضيه الحال. لكن هل النسيان الذي قلنا بأنه هو متعلق من صحح الصلاة وأمره بالاستمرار في الصلاة، هل هو مناط كاف في هذا أو غير كاف، أم أنه لما وجد العلم في وقت الصلاة ارتفع حكم النسيان وهو في الصلاة، إذن لم يكملها ولو أكملها لما أعاد وإنما يعيد ندمان، هل ارتفع النسيان أو ارتفع حكم النسيان بالعلم أم لا؟ وبذلك يعتبر ما فعله ما لم يفعله ملحقا ما فعله ملحقا بما لم يفعله، أنه الآن سيصلي ما بقي من الصلاة وعنده العلم بوجود الماء، لم يستصحب النسيان. فيمكن أن نقول بأن هذا العلم ألغى فائدة ذلك النسيان باعتبار أنه سيصلي الصلاة كلها وقد ورد عليه طارئ يرفع فائدة النسيان. هل من الواجب عليه أن يبقى هذا النسيان مستصحبا له بناء على أنه متعلق الحكم، فإذا ما ارتفع ذلك الوصف ارتفع حكمه؟ كل هذا وارد في هذا الباب، ووجه ذلك بين. أنت الآن عندما دخلت إلى الصلاة دخلتها وأنت ناسي، والشرع ما يعتبر هذا الحكم ما دام متعلقا بك رافعا للأحكام، لكن ورد العلم في الصلاة، تصلي الصلاة كلها وأنت عالم بأنك واجد للماء وبأنك تملكه، هل هذا الذي صليته الآن يعتبر باطلا لأن النسيان مرفوع، حكم النسيان مرفوع، وأن الذي يعمل به هو العلم، وبذلك يلحق ما سبق بهذا في البطلان؟ هذا هو الظاهر. ومن قال لا، ما دام الرجل قد دخل في الصلاة بوجه جائز استمر على هذا الحال فطره هذا غير رافع بناء على أن الدوام كالابتداء، أو الدوام ليس كالابتداء بناء على هذا. مسألة فيها خلاف معروف في فروع كثيرة ترد في هذا المقام، كمن اعتق أمته وهو في الصلاة، وكمن طرأ عليه منع الحج لآخره، كل هذا يجري على هذا الفرع. هل يرتفع الحكم بارتفاع علته وهو النسيان، أو لا يرتفع بناء على أن الدوام كالابتداء؟ هذا هو الذي فيه البحث. نعم، ثم قال:
وكمقتصر في تيممه على مسح كوعيه فيعيد في الوقت لقوة القول بالقدوم إلى المرفقين.
وفي الحقيقة أن الذين ذهبوا إلى المرفقين تقوى مذهبهم بأمرين، يعني إذا اجتمع فتقوى المذهب. القول الأول هو الجريان على هيئة الوضوء بناء على
أن البدلية تحقق المساواة بين التيمم والوضوء، أن البدلية فقه البدلية يجب أن يكون مضبوطا لتعرف حدوده. إن عدم معرفة حد الوصف الشرعي يمنع من التصرف الفقهي المطلوب فيه. من قال إن البدلية التي في التيمم تصيره مثل الوضوء في الأحكام يرى أن الذهاب إلى المرفقين مقرر بهذا الأصل، ثم هو معتضد بما تقدم من حديث علي فكان قويا. من مسح للكوعين وصلى بذلك التيمم يعيد صلاته في الوقت وقت الاختياري ثم تقدم، وإذا لم يعيد هذه الصلاة فلا شيء عليه، لأنه لم يسقط واجبا ولا ركنا، وإنما الذي أسقطه سنة، والسنة لا يؤثر سقوطها في هذا الباب في الواجب.
لا مقتصر على ضربة فلا يعيد لضعف القول بوجوب الضربة التالية.
الضربة الثانية ضعيفة لأن التيمم فعل واحد، والضربة الثانية ليس فيها شيء يحمل، لأن الأصل فيها عندهم هو التعبد. التعبد حمل الماء إلى الجسم مما يحقق التطهير الحسي، لكن حمل التراب أو المسح على حجر لا يحمل شيئا، فلذلك لما خلا من وصف مناسب للتكرار كان عدم التكرار هو الأليق به. لا بد نعلم بمثل هذه الأمارات التي في المواضع لنتوسل بها إلى القول الفقهي فيها. الماء يحمل إلى الجسم لأن فيه وصف المناسب، وهو إزالة ما على هذه الأعضاء مما قد يعلق بها، إذن فهو مطهر حسا. التيمم لا يحقق هذا، فلذلك ناسبه أن يتكرر، والوضوء يناسبه التكرر، فلذلك فرق بين الفعلين بهذا الوجه، فقيل إن الضربة الثانية لا تطلب طلبا المسح إلى المرفقين لهذا الذي تقدم. قال
وكان متيمم على مصاب بول أي على أرض أصابها بول أو غيره من النجاسات، واستشكلت الإعادة في الوقت مع أنه تيمم على صعيد نجس، فهو كمن توضأ بماء متنجس، وكان قياس الإعادة أبدا.
هذا في الحقيقة فيه إشكال، أن في المدونة أن من تيمم على أرض مثلا بها بول قد يبس ذلك البول، وتيمم الشخص على ذلك التراب الذي فيه هذه النجسة، ولا يختص هذا الحكم بالتراب، بل كل ما فيه هذا الحال، فوضع يديه على تلك الأرض ورائحة البول تفوح منها، لكنها يبست وجفت، وما كان معروف بأنه مبال الناس يقصدونه لهذا. في المدونة اختلفوا، الذي ورد فيها في الحقيقة هو أنه يعيد في الوقت، واستشكلوا ذلك، قال في كيف يمكن أن يعيد في الوقت مع أنهم يقولون بأن من شرط الصاعد أن يكون طاهرا. ما زال على هذا القول، ما زال من يقول هذا القول يرى أنه طاهر، لأن الطهارة التي تقصد في هذا الباب هي الطهارة الشرعية. ومن أهل العلم من قال إن الريح والشمس تطهر، وهذا مذهب معروف، وقد قدمنا أنه موجود في المذهب، وأن الذي يطهر في المذهب على اختلاف في التفاصيل خمسة أشياء، ما هي؟ الماء، غادي نعاون به مش مشكل، ثاني الماء، زيد التراب، زيد الشمس والنار والريح، ولكن هذه كل فيها تفاصيل، ليست كلها تطهر ما يتطهر بالماء، ولكنها تطهر. والمالكية استثنوا السادس، وهو لم يره مطهرا إلا طهارة نوعية، وهو الدباغ. الدباغ لا يرونه مطهرا، لأنه لا يطهر عندهم إلا طهارة لغوية. خلاصة الكلام أن الذي أجاب به هنا هو أن مالك هكذا ذكر في المدونة. قال هذا الفرع.
وأجيب بأجوبة اقتصر المصنف منها على اثنين بقوله، وأول قولها أن المتيمم على موضع الذي يعيد بالوقت بالمشكوك في إصابتها، أي أن خالطته نجاسة أو لا.
هذا هو تأويل الأول المدونة. أعيد الكلام، في المدونة أن من تيمم على مكان نجس فإنه إذا صلى بذلك التيمم يعيد في الوقت. أصحاب مالك ممن يفسرون نصوصه اختلفوا، فقال بعضهم إن قصده بهذا المكان النجس هو المشكوك في نجاسته، وبذلك فما ثبتت نجاسته ووقع التحقق من حصول هذا الوصف فيه لا من تيمم عليه أعاد صلاته أبدا. هذا هو القول الأول، أقصد بقوله المكان النجس المشكوك في نجاسته، هذا هو المذهب الأول. القول الثاني،
فلو تحققت الإصابة أعاد أبدا وبالمحقق إصابة بالنجس،
هذا هو القول الثاني. التأويل الثاني يقول لا، لم يقصد المشكوك، يقصد المكان الذي تحقق وثبت أنه نجس، وأنه لو تيمم الشخص على مكان ثبتت نجاسته لكنه جف، ما فيش النجاسة، ما فيش عين النجاسة، لأن إذا وجدت عين النجاسة ووقع التيمم على عين النجاسة فالتيمم باطل بلا نزاع. إنما المقصود ما أردون تشرب هذا الذي ألقي فيها من نجاسة فجاء شخص ووضع يديه وتيمم. وهذا القول الثاني ما الذي جرى مالك عليه احتقل به؟
وبالمحقق الإصابة من نجس، واقتصر الإمام على إعادة الوقت مراعاة للقائل إلى الأئمة بطهارة الأرض من شفافه كمحمد بن الحنفية والحسن البصري.
جل هنا قدم مالك أو رجح مالك رحمه الله كما قالوا رجح صحة هذا التيمم بناء على هذا الرأي الذي يرى شرعيته، لأن المجتهد لا يقلد المجتهد، والحسن البصري ليس صحابيا حتى يقال بأنه قد يعتبر قوله مستندا في الفقه، سمسي من التابعين. أما محمد بن الحسن فهو صاحب أبي حنيفة، ولا سكون محمد بن إيش؟ محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية والصحابي ولا ليس بصحابي؟ ليس بصحابي، لأنه ولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت بناته فاطمة رضي الله عنها، فهو ابن الحنفية. الحنفية هذه من اللواتي سبين في أخذن في حرب الردة، أخذت في حرب الردة وتزوجها علي ولد معها محمد بن الحنفية، هذا معروف. هو أيضا ليس صحابيا، وبذلك فإن المعتمد عليه هو الموافقة، أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر، فإذا ما عمل مجتهد بقول مجتهد مثله فهذا من باب الموافقة وليس من باب التقليد كما يتوه. إذن هذه المراعاة التي تذكر هنا ليست للخلاف ولكنها من باب الموافقة، ولهذا يقال إن الجفاف بالريح من المطهرات في المذهب المالكي، وهذا الفرع من فروع هذا الأصل. ثم قال
قوله وكان تيمم على مصاب جنونه، أي فإنه يطالب بإعادة تلك الصلاة ندما في الوقت، وظاهر أقوال أهل المذهب وإطلاقاته أنه يطالب بالإعادة في الوقت مطلقا، أي سواء وجد ظاهرا هذا تيممه عليه أو لم يجد، إلا أنه إذا لم يجد غيره يكون كعادم الماء والصعيد، لأن طهارة الصعيد واجبة والنجس معدوم الطهارة، فلا يطالب حينئذ بالتيمم به، فإن تيمم به ووجد الطاهر في الوقت أعاده. وأما قول علي بن الأجهوري محل إعادة المتيمم على مصاب بول إذا وجد حال التيمم عليه طاهرا، وإلا فلا إعادة، ففيه نظر كما علمت منذ المصطفى الرماسي.
نعم.
وقبل بالمشكوك يحتمل أن المراد وقبل كلام عام المشكوك في إصابة النجاسة له، أي هل خالطته نجاسة أو لا، فلو تحققت الإصابة لأعاد أبدا كما قال الشارع. وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل ابن حبيب وأصبح، وعلى هذا التقرير درجة الإصابة والتداعي وابن مزروق. ويحتمل أن المراد بالمشكوك ما لم تظهر فيه عين النجاسة مع تحقق إصابة آله. وأما إذا ظهرت فيه عين النجاسة لأعاد أمله. وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل أبي الفرج، لكن يبعد إرادة المصنف بتأويل أبي الفرج مقابلة المشكوك بالمحقق، لأن هذا تقتضي أن المراد الشك في الإصابة، ولذا أمره الشارع كغيره على تأويل ابن حبيب وأصغر.
نعم، هذه تأويلات كثيرة لكلام المدونة هنا، وإنما بحثت هذا البحث ووقع فيها هذا التفريع لما فيها من الإشكال، كيف يمكن أن يتوضأ على مكان النجس مع أن من شرط المتيمم على أن يكون طاهرا، فتقدمت اشتراط هذا الشرط. وإذا أولت على هذا الوجه أو وجهت هذا التوجيه فهذا كاف في معرفة المطلوب.
قوله مراعة للقائل من الأئمة بطهارة الفرد بالجفاف، هذا من باب مراعاة الخلاف، وليس فيه تقليد المجتهد للمجتهد الآخر الذي هو مملوح.
نعم، مراعاة الخلاف من باب الموافقة فقط، لا لازم تكون هي غير من باب الموافقة في صحة الرأي الذي ذهب إليه المخالف، وفيش تقليد، ولا يقلد المجتهد المجتهد، وهذا هو الأصل في هذه المسألة وهو وضحته.
وظاهره أنه لا فرق بين تحقق الإصابة بالنجس قبل التيمم أو بعده. وهو كذلك. واعلم أن كل من أمر بالإعادة فإنه يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول والمتيمم على مصاب بول، ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة، ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما، ومن يعيد في جماعة، ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي، فإن هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم.
إذن هذه الآن تفصيل ما الفرق بين من يعيد بالوضوء ومن يصح له أن يعيد بالتيمم. هذه المسألة نريد نظمها غدا إن شاء الله، تنظمونها وتأتون بها. ومن الذين يجب عليهم إذا أرادوا أن يعيدوا أن يتوضأوا، ومن الذين لا يشترط عليهم ذلك بل يحق لهم الإعادة وإن كان ذلك يحصل بالتيمم. هذا ما يراد نظمه غدا إن شاء الله تعالى، وأتوني به. ثم قال:
وأن المراد بالوقت الوقت الاختيار، إلا في حق هؤلاء فإنه الضروري ما عدا المقتصر على كعيه فإنه الاختيار. وأمرع أي أرها على المعتمد مع عدم ماء تقبيل متوضع من ذكر أو أنثى، وكذا غيره من نواقض الوضوء إلا أن يشق عليه. وجماع مغتسل كذلك ولو عادم ماء، لأنه ينتقل من تيمم الأصغر للأكبر، إلا لذول ينشأ عنه ضرر فيجوز الجماع، وإن نسي من فرضه من فرضه التيمم إحدى الصلوات الخمس ولم يعلم عينها تيمم خمسا بكل صلاة تيمم، لأن من جاهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي.
الفرع الأول في بعض ما يمنع على المتيمم، وما وجه ذلك؟ أن المتيمم تمنع عليه بعض المباحات، تمنع عليه بعض المباحات لموجب شرعي قضى بذلك. الممنوع الأول من المباحات ما هو؟ هو أقبيل متوضئ زيد قرأ قرأ لي متقبل متوضئ زيد.
ومنع أي كلها على المعتمد مع عدم ماء تقبيل متوضئ من ذكر أو أنثى،
هذا الفرع الأول.
وكذا غيره من نواقض الوضوء إلا أن يشق عليه.
هذا مذهب المالكية في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء يخالفهم في هذا الأمر. إذا كان الشخص متوضئا وهو يعلم أنه لو نقض وضوءه لن يجد الماء، إذا ترك هذا الفعل يبقى وضوءه، وإذا أتى بهذا الفعل انتقض الوضوء ووجب عليه التيمم، هذا يكره له أن يرفع الوضوء الذي هو أعلى ما يتطهر به لينزل إلى البدل وهو التيمم. وكذلك غير هذا من نواقض الوضوء إلا أن يشق عليه، إلا إذا كان حس بالحقن وما شبه ذلك مما فيه ألم ومشقة، فإنه حينئذ يمكن له أن يأتي ذلك الفعل الناقض وينتقل إلى التيمم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. الثاني الممنوع التالي ما هو؟
وجماع المغتسل كذلك ولو عاد مكان، لأنه يلقى من التيمم الأصغر الأكبر.
كذلك أيضا ممن يكره له، مش يمنعه؟ هل يكره له؟ كذلك مش يمنعه لا يكره. والكراهة هي أن كراهة التحريم وكراهة التنزيل. ها؟ لا تتنزيل لأنها خلاف الأولاد. كذلك هذا الشخص هو مغتسل، والاغتسال هنا ينصرف إلى معنيين: الاغتسال من ماذا؟ الاغتسال من ماذا؟ هو مغتسل بالماء. هذه الصورة الأولى أنه مغتسل بالماء، اغتسل بالماء وأراد هذا الفعل فيكره له لأنه سيرفع الطهارة التي هي الطهارة المائية وينتقل إلى الطهارة الترابية، وهذا الحقيقة مما به مما فيه الكراهة. هكذا خبر أن الاغتسال بهذه الطهارة والتمسك بها وما يترتب عليها من أمور يفعلها هذا الشخص بهذا الاغتسال وما في ذلك من سعة وما في ذلك من كذا إلى آخره، هذه أمور مقدمة مصلحتها على مصلحته هذه التي قد تكون في هذا الفعل. زد قال ولو عدم الماء، كيف ذلك؟ عدد من الأسئلة.
وجماع المغتسل كذلك ولو عدم الماء، لأنه ينتقل من تيمم من أصغر إلى أكبر.
تيمم أصغر إلى أكبر. هذا الشخص الآن لنا مغتسل، معلش هذا اغتسل وهو عادم الماء وكان قد تيمم للصلاة، تيمم للصلاة يعني أصلا أصلا هذا لا يتيمم، وإذا كان يتيمم فما فائدة تركه للاغتسال مع أنه من يتيمم؟ فائدة ذلك أنه إذا لم يفعل هذا الفعل يكون فقط مخاطبا برفع الحدث الأصغر على الدوام، إلى أن يزيد برفع الحدث الأصغر بالتيمم إلى أن يزيد الأصغر، وإذا أتى بهذا الفعل يكون مطلوبا برفع الحدث الأكبر. وهذه الصفات في الذات مما يتجنبه المسلمون جهد المستطاع، وهو الاتصاف بالحدث، الاتصاف بالحدث مما يتجنب. لذلك البقاء على الطهارة واستمرار الاتصاف بها هو الأصل، فإذا ما استطاع الشخص أن يبقى على هذا الحال فإنه هو المطلوب، وإذا اضطر إلى رفع ذلك لا رفعها فهذا أمر آخر يصار إليه
إلا لكل شعر الله فيجوز جماعه، وإن نسي من مقره التيمم إحدى الصلوات الخمس ولم يعلم عليها تيمم خمسا لكل صلاة فيقوم.
نعم نصيحة إذا توفيه هذا الطاعم يمكن أن يدرسه، لماذا الملكية تكرهه أن ينقذ الشخص وضوءه ويتقل إلى التيمم؟ ما وجه ذلك؟ ماذا حكموا في هذا؟ لماذا؟ ما هو وجه هذا الترجيح مع أن التيمم إذا قام بالشخص فقد أصبح طاهرا ويأتي به الفرائض إذا كان من أهل هذا الفعل، فما وجه كراهته لرفع هذه الطهارة مع قيام الطهارة الأخرى محلها؟ ما وجه كراهته؟ نعم الأصل في الرخص، الأصل في الرخص، الأصل في الرخص والخطة تحصل بالاختيار، الأصل فيها أن لا تؤتى بالاختيار، هذا هو الأصل فيها، الأصل في الرخص أنها لا تؤتى بالاختيار، هذا هو الأصل فيها. نعم قد يختار الشخص سبب رخصته فيكون من أهلها، ولكن الأصل في الرخص أنها لا تعتبر اختيارا، هذا أولا. الأصل الثاني أن الوضوء له منافع، له منافع تعلق بالحفظ والتحصين وذر الشياطين وما أشبه ذلك، ومن قام به وصف لهذه المرتبة الذي اقتضيه مصلحته الدينية والنفسية وغيرها يبقى عليها. والشرع معروف بأنه إذا أراد الشخص أن يضر بنفسه وإن كان راضيا بذلك فإنه قد يحكم على ذلك بالمنع وقد يحكم فيه بالضرر، معروف هذا في الشريعة. ولو أن شخصا قصد تحمل الضرر في الشرع ويحب ذلك ويرضى به ولكن الشرع يرى أنه ضرر فإنه يمنعه عنه ولا ينفعه إرادته ولا ينفعه قصده لذلك إلى آخره. خلاصة الكلام أن الأصل في الرخصة أن لا تؤتى بالاختيار، ثانيا أن في رفع الوضوء ضررا قد يلحق بالرافع، والضرر يجب أن يصد ويمنع ما استطاع إليه المستطيع سبيلا. وإذا تأملت أيضا في جهة أخرى فقد تستخرج لهذا الفرع المستندات الأخرى، لكن في هذا الذي ذكر ما يصلح أن يكون مستندا لهذه الفرع. أما ما يتعلق بمن نسي صلاة من خمسين لكن لا يدري ما هي فحكمه الاحتياط، وذلك أنه يتيمم ويصلي ثم يتيمم ويصلي فيأتي بخمس صلوات لكل صلاة تيممها، هذا هو الأصل. وماش بالهمان تشسر وش يضر وش يحصل وش يسر، لا أبدا، بل سيفعل يتيمم ويصلي السنة، يتمم ويصلي الظهر، يتمم ويصلي العصر، يتمم كل هذا يقضي، يتمم ويصلي المغرب، يتمم ويصلي العشاء، لكل صلاة تيمم. وبهذا يكون قد يصيب ما طلب منه شرعا وهو تحصيل اليقين، تحصيل اليقين الذي هو المطلوب في هذا الباب. فإذا أتى بهذا حصل اليقين، وإذا حصل اليقين فهذا هو المختلف به في باب العبادة. وأصل هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يشك هل صلى ركعتين أو ثلاث فإنه يزني ركعتين، هذا حديث فكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شك بنى على اليقين، ولما كان هذا أساسا في باب العبادة طرد، فصار كل ما يندرج تحته يجري عليه، وهذا هو الأصل في هذه المسألة. ولا بد من تبرئة الذمة في باب العبادة، والاحتياط هو الفرار من الشك إلى اليقين، وهو شرع الشرع.
وقدم في الغسل ذو ماء مات ومعه جنب الحي لحقية به، ولو كان الماء للحي لكان أحق به.
إذا تعارض الملك مع الاستحقاق بوصف آخر فالملك هو المعتبر، ويتصور ذلك في فروع منها إذا مات شخص ومعه حي والماء ماء الميت، هل يمم الميت ويترك الماء للحي ليتوضأ به؟ ينظر لسائل من هو صاحب الماء، فإن كان الميت هو صاحب الماء فإنه يغسل به، وعلى الحي أن يتيمم حيث المصر. أما إذا كان الماء للحي فإن الحي هو الذي يأخذه ويتصرف فيه فيتوضأ به ويمنح الميت، وهنا اعترض أمران. الأمر الأول الملك وحق الغير، الملك مع حق الغير. فلو فرضنا أن هذا الشخص عنده ماء زائل
لكان من الواجب عليه أن يغسل الماء من ذلك الميت. لو فرضنا أن هذا الشخص له ماء زائد لوجب عليه أن يغسل الميت، لأن الميت له حق في ذلك، لأن الحي مخاطب بأن يغسله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وجب عليه أن يغسله. لكن لما كان هذا الماء لا يزيد عن حادث الحي كان هو المالك وأعطي له هذا الحق وأعطي حق الميت. والأصل في الأمور الدينية تقديم الحد على إلا فيما خص الشرع الميت. إذا وقع حقان على شيء فإن حق الحي قدم على حق الميت كما لو اشترطا. فلو فرضنا أن الماء بينهما شركة فالحي مقدم لأنه سيتصرف في الماء ويحرم من ورثة مال الميت من حق في ذلك الماء. ولو أعطي للميت فإنه لا يغارم به، فلذلك قدم الحي على الميت إذا وقعت الميت. وهكذا يذكر ثلاثة. وهكذا خلاصة كلامي أن مبحث أن موجب البحث في هذه المسألة هو هذا التعارض الذي بين الملك والاستحقاق الديني بالموت. الموت إذا وقع على الشخص تحققت بها حقوق على الأحياء، ومن هذه الحقوق الغسل والكفن والدفن، الحقوق تترتب بالموت على الأحياء. الماء الذي عند هذا الشخص قد يلحقه هذا الحكم، ولكن الملكية هنا مقدمة، فلذلك أعطي حق الميت هنا على هذا الذي بعده. المسألة حل بحث ونظر ومراجعة.
إلا لخوف عطش على جنس آدم أو حيوان محترم فيقدم على الميت صاحب الماء حفظا للنفوس ويمنع الميت ككونه أي الماء مجهود لهما أي الميت مجهود بالحي فيقدم جنس ترجيحا لجانب الحي لخطابه وعالم خطاب الميت وضمن الحي المقدم في خوف العطش وفي كونه لهما قيمته شبيهة الأولى وحق الميت في الثانية لورثة الميت فيهما.
من الحي يقدم على الميت في الحقوق، وإن كان في الحقيقة الميت أيضا قد تكون له حقوق على الحي، وكل مسألة بحسب حالها.
وتسقط صلاة أي أداؤها في الوقت وقضاؤها في المستقبل إذا وجد الماء أو التراب بعدم ماء وصديق كمصبوب أو فوق شرارة وتبتعه السبع مجل أو محبوس في حبس مبني بالآجر ومفروش به مجل.
هذه مسألة كثر فيها خلاف وفيها مذاهب مختلفة، كما أنها من عيون المسائل التي تصلح لطالب الفقه في استعمال وفي تنزيل ما درسه من قواعد في علم الأصول مثلا وفي علم القواعد وفي القواعد، أن هذه المسألة تشعب فيها البحث وكثر فيها الخلاف وانتهت فيها المذاهب إلى في عند المذهب المالكي إلى ستة مذاهب اشتهر منها أربعة، وهي التي أوردها من قال من لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة أحوال أقوال يحكين من هذا ويعرف أربعة أقوال يحكين من هذا هذا يقرأ من هذا فأربعة أحوال يحكين من هذا ويصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبه يقضي والأداء لأشهب وللقبسي ذو الرفض يوم لأرضه بوجه وأيد للتيمم مطلوب. هذا المسألة إذا فيها خلاف مذهب، ولكل مذهب مستنداته في هذا المقام الذي يظهر وتأخير الكلام على المسألة إلى الغد أن فيها أدلة مختلفة وتقوم تلك الأدلة وينظر حينئذ في الراجح منها على قدر المستطاع.
أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. وعندي لك سؤال داخل مع وشدك أسماء الخمسة، فيها تلك اللغات كلها وإن أضيفت للظاهر، أو فيها تلك اللغات إن أضيفت للمضمار فقط؟ هل هي تضيف للظاهر كما في المضمار ولا في المضمار فقط؟ مثلا نعم تقول أخا زيد ولك أن تعرفه بوجود خمسة المعروف مشهور في أسماء الخمسة، ومن هذا العرب على الوضع وأقوال فقط لكن هل هذا يجري في أسماء الخمسة في مضيفة الضمير أو يجري فيها وإن مضيفة للظاهر؟ في مثلا أخو زين أخا زين يجري في هذا أو هذا لا يجري إلا إذا أضيف في الضمير؟ هذا سؤال أريد الجواب عنه غدا، زعوه إلى كأس واحدة من الجواز والمنع هذا هو المطلوب. صلى الله عليه وسلم.